يقول الله تبارك وتعالى في الكتاب العظيم: واذكر في الكتاب أي في القرآن إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وإبراهيم عليه السلام هو إمام الحنفاء، وهو أفضل الخلق عند الله عز وجل بعد محمد صلى الله عليه وسلم. إنه كان صديقا أي كامل التصديق. الصديق هو الذي بلغ الغاية في التصديق والصدق، وهذه منزلة عالية وقدمها الله سبحانه وتعالى على الشهداء. وقال جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فالصديق أعلى درجة، وإذا جمع الله له بين النبوة والتصديق والصديقية فقد بلغ الكمال والغاية. ولذلك إبراهيم عليه السلام طلب من ربه سبحانه وتعالى أن يريه كيف يحيي الموتى، كما في سورة البقرة قال عز وجل: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فأراد عليه السلام أن يرتقي إلى درجة الطمأنينة، والطمأنينة أعلى من درجة، أعلى من مجرد الإيمان. الإيمان درجات كما تعلمون، والطمأنينة هي من أعلى درجات الإيمان. فأراد عليه السلام أن يترقى من الإيمان بالغيب إلى الإيمان بالمشاهدة. إذا رأى الطيور هذه تحيا بإذن الله ازداد يقينه، وصار رأي عين، صار إيمانه رأي عين، كما في الحديث: ليس الخبر كالمعاينة. فالله سبحانه وتعالى استجاب له في القصة المعروفة، وأمر أن يذبح 4 من الطير ثم فصرهن إليك، أي يعني اخلطهن، اخلط هذه القطع، قطعهن، صرهن يقطعهن. فقطع 4، ذبح 4 من الطير وقطعها، وداخل القطع بعضها في بعض، ثم وضع هذه القطع، ثم جعل على كل جبل، أمامه جبال، فجعل على كل جبل مجموعة من القطع المختلفة، قطعة من هذا الطير وقطعة من الطير الثاني وقطعة من الطير الثالث، أنواع مختلفة من الطيور وقطع متباينة متنوعة. ثم إن الله سبحانه وتعالى أحياها، ذهبت كل قطعة إلى القطعة التي تجانسها، تجمعت هذه القطع بإذن الله مع أنها متباينة ومتباعدة. يعني هنا في الجبل هذا قطعة من مثلا، لو فرضنا حمامة ودجاجة وكذا، قطعة من الحمامة مع قطعة من الدجاجة في الجبل الثاني مثل، والثالث والرابع، ثم هذه القطعة بإذن الله تجمعت ورجعت الطيور كما كانت في لحظة. ثم ادعوهن يأتينك سعيا، أي يأتينك مسرعات، أحياهن الله وأتينه مسرعات في لحظة، يدل على كمال قدرة الله تبارك وتعالى. فإبراهيم عليه السلام وصل إلى درجة اليقين، وهي أعلى درجات الإيمان. وقول النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين: نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. بعض العلماء قال معنى الحديث: نحن أحق بالشك من إبراهيم، أن إبراهيم حصل عنده شك، ولذلك سأل الطمأنينة. وهذا الشك ليس الشك الذي يأثم عليه الإنسان، لا، لكن هذا الشك هو الفرق بين درجة الإيمان واليقين، اعتبره شكا، نزول عن درجة اليقين سمي شكا. وهذا لا يضر، هذا ليس النقص الذي يأثم عليه الإنسان، وإنما النزول في الدرجة من اليقين إلى الإيمان، يعني إيمان جازم لكنه لم يصل حد اليقين. لكن هذا القول فيه نظر، وإن قال به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن هذا القول فيه نظر. القول الثاني في تفسير الحديث أقرب والله أعلم، هو أن المعنى: نحن أحق بالشك من إبراهيم عليه السلام. ومعلوم أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يشك، وحشاه أن يشك، فكأنه يقول نحن أحق بالشك من إبراهيم، يعني لو حصل شك لحصل لنا ولم يحصل إبراهيم، فما دام أننا لم نشك فإبراهيم عليه السلام من باب أولى ألا يشك. هذا معنى، هذا المعنى أقرب وأكمل في تنزيه إبراهيم عليه السلام من أن يوصف بالشك. حتى لو قلنا أن الشك هو نزول عن درجة اليقين، هذا في نظر، لأن الشك دائما يأتي بالقرآن على سبيل الذم، فبل هم في شك يلعبون. الشك دائما يؤتى به على سبيل الذم، وأن الشاك هو المتردد بين الأمرين ولا يجزم بأحدهما. أما أن نقول الشك هو نزول عن درجة اليقين، هذا يحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل واضح، والشك مذموم في القرآن فينزه عنه إبراهيم عليه السلام، إنما هو مؤمن بلا شك ولا ريب، ولكن أراد أن يتدرج في الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام برأه من الشك وقال نحن أحق بالشك من إبراهيم، فكما أننا لا نشك، معلوم أن محمد عليه الصلاة والسلام يستحيل أن يشك في مثل هذا الأمر، وهو أن الله قادر على إحياء الموتى، هذا يستحيل أن يشك فيه. فما دام أن محمد عليه الصلاة والسلام لم يشك فإبراهيم باب أولى. وهذا أيضا قاله النبي عليه الصلاة والسلام تواضعا، أو قبل أن يعلم كما سبق، قبل أن يعلم بأنه أفضل من إبراهيم وأنه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. فيحتمل هذا وهذا، يحتمل أنه قاله تواضعا، ويحتمل أنه قاله قبل أن يخبر بأنه سيد ولد آدم وأنه أفضل عباد الله على الإطلاق عليه الصلاة والسلام. إنه كان صديقا نبيا، جمع الله له بين الصديقية والنبوة، ولا يمنع الرسالة أيضا. فإبراهيم عليه السلام خليل الله ورسوله ونبيه وهو الصديق، وهو إمام الحنفاء. إذ قال لأبيه يا أبتي، هنا ذكر الله سبحانه وتعالى دعوة إبراهيم عليه السلام لأبيه لتكون قدوة وأسوة للناس جميعا. أن الإنسان أول ما يبدأ في الدعوة يبدأ بالأقربين، ويحرص على هدايته ما أمكن، لأن محق الناس بإحسانك وبرك، وأعظم بر وإحسان تقدمه لأحد من الناس أن تدعوه إلى الله عز وجل، وأن تهديه إلى الصراط المستقيم، وأن تنقذه برحمة الله وبأمر الله وبإذن الله من النار إلى الجنة. فبدأ إبراهيم عليه السلام بأبيه يا أبتي، قال هذه الكلمة تلطفا واستدرارا لعطف إبراهيم لأبيه عليه السلام، فقالها متلطفا من أجل أن يستعطفه، لأن هذه الكلمة فيها حنان وفيها عاطفة، فيها إثارة الأبوة والمحبة والعاطفة، فألان له القول غاية الإلالة. يا أبتي، وكررها أربع مرات، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. أتاه بدليل عقلي، لما تعبد، استفهام إنكار، ما لا يسمع، إذا كان لا يسمع فهو جماد، ولا يبصر أيضا ليس له أعين يبصر بها، ولا يغني عنك من الله شيء، يدعو أصنام من أحجار أو أشجار ليس فيها حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا نفع ولا ضر، كيف تعبدها؟ أين عقلك؟ فالعاقل لا يمكن أن يعبد شيئا أقل منه، الحي أكمل من الجماد، الحي أكمل من الميت، فكيف بالجماد؟ الميت أكمل من الجماد، لأنه كان حيا وستعود له الحياة بعد الممات، ولكن الجماد لا حياة فيه أصلا، فكيف يأتي هذا الحي الذي هو أكمل من الجماد ويعبد هذا الجماد ويسأله النفع ويخاف منه ويحب ويقدم له العبادة ويترك عبادة الله عز وجل وهو الخالق المالك النافع الضار جل وعلا؟ يا أبتي، كررها، إني قد جاءني من العلم، أي من عند الله سبحانه وتعالى، هنا في ذكر الدليل، وأن الإنسان إذا دعا يذكر الدليل، وأنه يدعو بعلم وليس بمجرد كلام لا دليل عليه، إنما يبين له أنه يدعوه بعلم، وأن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه وعلمه حتى يثق بدعوته وبما يقول له. إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، لأن إبراهيم عليه السلام نبي ورسول، أوحى الله إليه من العلم ما لم يأتي أبوه آزر، فاتبعني أي على في عبادة الله تبارك وتعالى واجتناب عبادة الأوثان، أهدك صراطا سويا، سويا أي مستقيما لا عوج فيه، وهو دين الله تبارك وتعالى وإفراده بالعبادة. يا أبتي، أعادها مرة ثالثة، يا أبتي لما تعبد، يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. هذا نهي صريح، يا أبتي لا تعبد الشيطان. لو قال إنه لا يعبد الشيطان إنما يعبد الصنم، نقول نعم هو يعبد الصنم ولكن بوحي وأمر من الشيطان، فيؤول الأمر إلى عبادة الشيطان لأنه هو الذي أمره بعبادة الصنم. لا تعبد الشيطان، إن الشيطان، الشيطان سم بذلك من شطن إذا خرج، الشيطان سم بذلك لأنه خرج عن طاعة الله عز وجل. إن الشيطان كان للرحمن عصيا، أي كثير العصيان، دائم العصيان لربه تبارك وتعالى. يا أبتي، عادة رابعة، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. أولا دعاه بالدليل العقلي، ثم ذكره الدليل النقلي، ثم نهاه نهيا صريحا، ثم خوفه، فجمع له بين الدعوة وبين الترغيب والترهيب. فبدأ بالدعوة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فبدأه بالحكمة وهي الدعوة بالدليل العقلي والنقلي، ثم وعظه، والموعظة هي التخويف من عذاب الله عز وجل. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. هنا في إشكال أنه ذكر اسم الرحمن مع ذكر العذاب، كأنه يعني الأولى، يعني المتبادر للذهن يقال إني أخاف أن يمسك عذاب من الجبار مثلا، لأن مقام تخويف، فكيف ذكر العذاب ثم ذكر الرحمن، والرحمن هو الذي وسعت رحمته كل شيء. يعني العلماء ذكروا أن هذا الاسم هو الرحمن صار كالاسم العلم لله عز وجل مثل الله، فيذكر كثيرا في القرآن بغض النظر عن المناسبة، بخلاف بقية الأسماء، الغفور، الرحيم، العزيز، الحكيم، هذه غالبا تكون مناسبة لما ذكر قبلها. إذا كانت آيات رحمة يذكر الغفور الرحيم، إذا كانت آيات عذاب يذكر العزيز الحكيم، وهكذا. لكن الرحمن صار كالاسم العلم يذكر بغض النظر عن مناسبته في السياق، هذا له نظائر في كتاب الله تبارك وتعالى، من تتبعها عرفها. إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. هذا في سؤال أيضا، إذا مسه العذاب كان للشيطان وليا، إذا معناه أو يفهم منه أنه قبل مسيس العذاب ليس وليا للشيطان، والأمر بخلاف ذلك، فإنه ولي للشيطان بمجرد عبادته للشيطان، فإنه ولي للشيطان بمجرد عبادته، فكيف رتب الولاية على مس العذاب؟ ومس العذاب يوم القيامة إذا مات على الشرك وبعث، هنا مسه العذاب وهو دخول النار. لكن الجواب عن هذا أن يقال إنه يعني المعنى فتكون للشيطان وليا، أي إذا مت على الشرك استقرت ولاية الشيطان، لكن قبل الموت يمكن أن يتوب الإنسان، يمكن يتوب فلا يكون للشيطان وليا. كم من إنسان كان كافرا ثم أسلم وتاب وصار من أولياء الله عز وجل، وأكثر الصحابة كانوا كفارا ثم تابوا وصاروا خير عباد الله. إذن معنى أنه إذا مت على الكفر وصابك عذاب الله استقرت ولايتك للشيطان ولا يمكن أن ترجع عنها. مثل قول الله عز وجل سنكتب ما قالوا، أول الآية لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا، هذا يعني دل المستقبل، مع أن الكتابة تحصل في الحال. قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هنا قال سنكتب، فكيف قال سنكتب مع أن الكتابة حاصلة في الحال، ولا سيما لمثل هذه الأمور العظام وسب الله عز وجل. المعنى مثل ما تقدم أنه سنكتب أي سنستمر على كتابة ما قالوا، إذن يفهم من أنهم لن يتوبوا من هذه المقالة، وأن الكتابة ستكتب وتبقى مكتوبة إلى أن يموتوا على هذا الكفر، فهذا يفهم من أنهم لن يتوبوا وأن هذه الكتابة ستبقى. لكن يمكن إنسان أن يفعل أعمالا عظيمة من الشرك والقتل وغير ذلك ثم يتوب فتمحى عنه تلك الكتابة، لكن هذا يدل على أنها ستبقى. إذن هذا تخويف وترهيب من إبراهيم عليه السلام لأبيه، أنه يعني كأنه يقول احذر كل الحذر أن تموت على هذا الشرك، فتكون للشيطان وليا أبد الآبدين، ولا يمكن أن ترجع عن ذلك بعد الموت. فقال رد عليه أبوه ردا سيئا، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، هذا فيه الآن رد غليظ على إبراهيم عليه السلام، قابل هذا الكلام اللين الكلام الجميل الذي تملأه العاطفة والأدلة والترغيب والترهيب، قابله بهذا الكلام الشديد، قال راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، كأنه يقول يعني مجرد رغبتك عنها هذا ذنب وجرم عندي، فكيف تأمرني بتركها؟ سبحان الله، يعني غال في الكفر، الآن ينكر على إبراهيم عليه السلام مجرد رغبتي عن آلهتي، يعني كأنه يقول راغب أنت عن آلهتي، رغبتك عن آلهتي هذه جرم عندي، يكفي أن تكفي أن أرجمك بالحجارة. فهذا يعني إذا أنكر على إبراهيم عليه السلام ترك عبادة الأصنام فكيف يمكن أن يتركها هو؟ سبحان الله، يعني هذا دليل على أنه لا يفكر بتركها أصلا، وإنما ينكر على إبراهيم ترك عبادتها، يعني إبراهيم في وادي وهو في واد آخر. لكن كما قال الله عز وجل ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وهنا فيه حكمة، لو قال قائل يعني سبحان الله لماذا يعني الله عز وجل لم يهدي أبا إبراهيم عليه السلام، مع حب الله لإبراهيم عليه السلام إنه كان بي حفية اتخذ الله إبراهيم خليلا، ومع ذلك لم يهدي أباه، مع أن هداية أبيه لو هداه الله لصارت سعادة لإبراهيم وفرحة عظيمة أن يهدي الله أباه، ولم يهدي ابن نوح، مع أن نوح حزن على ابنه ودعا الله أن يغفر له لكن الله لم يقبل منه ووعظه أن يكون من الجاهلين، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم مات أبوه على الشرك، قال إن أبي وأباك في النار، من سأله عن أبيه وأمه استأذن الله عز وجل أن يزور قبره فأذن له، استأذنه أن يستغفر له فلم يأذن له فبكى بكاء طويلا وأبكى من حوله حزنا عليه وشفقة، وكذلك عمه أبو طالب حرص على أن يهديه إلى الإسلام إلى آخر لحظة، ولكن الله عز وجل لم يشأ هدايته فاستغفر له عليه الصلاة والسلام وحزن عليه إلى أن نهاه الله عز وجل عن الاستغفار له. قال تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فهذه حكم عظيمة الله عز وجل حتى يبين للعباد أن الأمر بيده، وأن الأنبياء مهما بلغوا من المرتبة والمكانة العظيمة عند الله عز وجل أنهم بشر، وأنهم لا يتصرفون في الكون، وأنهم لا يهدون أحدا إلا إذا شاء الله. ذكر الله هذا صريحا في قوله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فعندنا الآن أكثر من حكمة، الحكمة الأولى هي ما سمعنا، والحكمة الثانية أن الله عز وجل جعل الهداية أسبابا، وأن من لا يكون قلبه محلا للهداية فلا يهدى. يعني الله علم من قلبه أنه قلب خبيث، وأنه محل غير قابل للهداية، محل النجس القذر لا يمكن أن يوضع فيه الطيب، لا يليق به أصلا. الله عز وجل خلق الطيب والخبيث، مثل الجعل الذي يدفع النتن العذرة الغائط، يدفعه بأنفه ويعيش عليه ويتغذى منه. هذا يقول العلماء لو شم الطيب لمات. إذن هذا مخلوق خبيث لا يمكن أن يكون طيبا. الله عز وجل خلق من عباده الخبيثين، الخبيث لا يمكن أن يكون طيبا أبدا. الله عز وجل علم أن هذا الشخص وأن قلبه خبيث، وأنه لا يمكن أن يكون محلا للإيمان وللزكاة والطهارة، فلم يهده، لأنه لا يستحق الهداية ولا يليق ولا تليق به الهداية. ولذلك الله عز وجل يقول وهو أعلم بالمهتدين، فالذي لا يصلح للهداية لا يهديه الله عز وجل. وذلك قال عز وجل إن الله لا يهدي من يضل، والله سبحانه وتعالى يقول على المشركين سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. إذن القلوب أوعية، من كان طيبا قابلا للإيمان الله عز وجل وضع فيه الإيمان، ومن كان قلبا خبيثا لا يصلح للإيمان لم يضعه الله فيه. لذلك الله عز وجل ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. إذا هداك الله وطهر قلبك بالإيمان وحبب إليك الإيمان والطاعات وكره إليك الفواحش والعصيان فأحمد الله عز وجل، واعلم أن الله عز وجل أحبك وأراد بك خيرا. إذن الله عز وجل هنا جعل إبراهيم عبرة وآية لمن للعالمين، أنه على منزلته ومكانته عند الله لم يستطع هداية أبيه مع بذل كل ما يستطيع من الجهد لدعوته وهدايته، أيس منه. قال راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، أي اهجرني طويلا. فلما أيس منه قال اعتزل، قال سلام عليك، سلام يعني سلامة، لا يأتيك مني ما تكره، أسالمك. لأنه لم يؤمر بالجهاد ولم يؤمر بالعقوبة، وإنما يدعو إلى الله بالحسنى، ولم يجاهد إلا موسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. جميع الأنبياء السابقين لم يؤمروا بالجهاد ولم يكن لهم دولة وجيش وقوة. فإبراهيم عليه السلام سالمه، لما أيس من قال سلام عليك سأستغفر لك ربي. هذه موعدة، وعد من إبراهيم عليه السلام قبل أن يعلم أنه لا يجوز الدعاء للمشركين، كما قال الله عز وجل وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. قال الله عز وجل قد كان لكم أسوة حسنة، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وأبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. يعني إلا هذه الخصلة ليس لكم فيها أسوة، لأن الله عز وجل بيّن أن هذا لا يجوز، لا يجوز لمسلم أن يدعو لمشرك. قال تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وإذلك لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل أن يستغفر لأمه لم يأذن له، لأنها ماتت على الشرك والعياذ بالله. إبراهيم عليه السلام سالم أباه قال سلام عليك سأستغفر لك ربي، واستغفر له قال واغفر كما ذكر الله عز وجل ذلك في سورة الشعراء واغفر لأبي إنه كان من الضالين، دعا له بالمغفرة ولكن الله عز وجل لم يقبل دعاءه ونهاه عن ذلك. لو قال قائل إبراهيم عليه السلام في الدنيا انتهى، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، هذا في الدنيا. لكن ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى إبراهيم عليه السلام آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة، أي سواد والعياذ بالله، فيقول له إبراهيم عليه السلام ألم أقل لك لا تعصني، فيقول أي آزر اليوم لا أعصيك، فيقول إبراهيم عليه السلام لله عز وجل يقول يا ربي ألم تعدني ألا تخزيني يوم يبعثون وأي خزي أخزى من أبي الأبعد، الأبعد يعني المشرك. فإبراهيم عليه السلام الآن يشفع لأبيه آزر، يدعو له ويشفع له، مع أن الله عز وجل نهاه عن الدعاء له، فكيف نفهم هذا الحديث؟ لكن الله عز وجل ما يستجيب، يقول فيقول الله عز وجل يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين، ثم يقال يا إبراهيم انظر ما تحت قدميك، فينظر فإذا هو بذيخ ملتطخ، الذيخ وذكر الضبع، وملتطخ أي بعقذاره، فيأخذ أي هذا الذيخ من قوائمه فيلقى في النار. يعني الله عز وجل لم يقبل شفاعة إبراهيم، وبين له أنه لا يشفع، أنه حرم الجنة على الكافرين، ولكنه جل وعلا يطيب قلب إبراهيم بمسخ أبيه لئلا يراه يلقى في النار بصورة الآدمية، فيراه بصورة بشعة ذكر ضبع ملتطخ بأقذاره. فهذا يعني من رحمة الله بإبراهيم، لكن الله عز وجل لا يمكن أن يغفر لمشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، آيتان في كتاب الله سورة النساء، لا يمكن يغفر لمشرك الشرك الأكبر. أما أبو طالب فإن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع له يوم القيامة، وهذه الشفاعة معروفة ثابتة في الصحيحين، فيكون في غمرات من النار فيخرج بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ضحضاح، يعني جاء في الحديث الآخر أنه أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وهو منتعل بنعلين من نار يغلي منهما دماغه، لا يرى أن أحدا أهون منه عذابا وإنه لا أهونهم عذابا والعياذ بالله، يعني يرى في نفسه أنه أشد الناس عذابا مع أنه أهونهم لئلا يتعزى. فلو قال قائل لماذا قبل الله عز وجل شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم في أبي طالب وخفف عنه العذاب، ولم يقبل شفاعة إبراهيم عليه السلام في أبيه مع أن الأب أقرب من العم؟ فالجواب واضح، قل لأن أبا طالب كان يحوط النبي صلى الله عليه وسلم ويحميه وينصره، فأمضى عمره في حماية النبي عليه الصلاة والسلام ونصره، وبذل كل ما يستطيع في سبيل ذلك، لكنه لم يسلم لحكمة يريدها الله عز وجل. وأما آزر فإنه بالعكس هدد إبراهيم بالرجم، توعده طرده وأبعده حتى تسبب في هجرته وترك وطنه، فالفرق كبير بين آزر وأبي طالب، والله حكيم عليم. لكن على كل لم يغفر الله سبحانه وتعالى لواحد منهم، ولم يدخله الجنة ولم ينجه من النار، وإنما خفف العذاب عن أبي طالب فقط. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي، الاستغفار وطلب المغفرة، إنه كان بي حفيا. الحفاوة هي يعني مزيد من الكرامة والإكرام والرحمة واللطف، هذا معنى الحفاوة، إنه كان بي حفيا، أي نعمه علي كثيرة ورحمته بي سابقة ولطفه إلي متواصل جل وعلا. ولا شك أن الله عز وجل حفي بعباده الصالحين، ولا سيما من اتخذه خليلا، لذلك الله عز وجل أكرم إبراهيم في الدنيا، قال جل وعلا وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فإبراهيم عليه السلام كان كثير المال وكان بيته مفتوحا للضيفان، لما جاءته الملائكة بصورة شباب حسان لم يعرفهم أنهم جبريل وميكائيل، وظن أنهم من البشر، فراغ إلى أهله أي ذهب مسرعا على خفية، فجاء بعجل حنيذ، يعني كأنه جاء به في الحال، متى ذبح متى سلخ متى شوي، احتاج وقت طويل لكنه جاء به في الحال سريعا. هذا يدل على أنه كان يعد الضيافة للضيفان، لأنه يأتي ضيفان على الدوام، فالضيافة جاهزة، هكذا ذكر العلماء، وهذا يدل على كثرة المال، لأنه ذبح عجلا عظيما سمينا لثلاثة، اثنين أو ثلاثة من الضيوف، وهذا طعام كثير وإكرام جزيل، ويدل على كثرة ماله عليه الصلاة والسلام. إنه كان بي حفيا، يعني هنا في تنبيه على خطأ قد يقع عن بعض يعني الوعاظ وكذا، بعضهم يقول يعني إذا ذكر أمرا كبيرا مثل كتابة أعمال العباد وأنها تكتب، إذا تكلم إنسان يكتبها مثلا كاتب الحسنات والسيئات، وفي ملائكة يكتبون، مثل اللي قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، قال عليه الصلاة والسلام رأيت 12 ملكا يبتدرون أيهم يكتبها أول، ففي يعني كتابة غير صحيف الأعمال، فيقول هذا يدل على اهتمام الله بأعمال العباد، هذا تعبير خاطئ بلا شك، الله عز وجل لا يوصف بالاهتمام أو بالهم، لأن الاهتمام مأخوذ من الهم، والهم هذا لا يوصف به الله عز وجل لأنه سبب الضعف، هذا من صفات المخلوق أنه يهتم بأمر لأنه ضعيف وهذا الأمر صعب عليه، فيهمه لأنه لا يدري كيف يعالجه كيف يتخلص منه، فالهم هنا يدل على الضعف، فلا يوصف الله به أبدا، فالهم هذا مما يصاب به الإنسان، كما في الحديث قال عليه الصلاة والسلام ما يصيب المؤمن نصب ولا وصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر الله به من سيئاته، لأن الهم هذا من البلاء، فهو يعني ما يصيب الإنسان ويؤجر عليه إذا صبر، إذن هذا من البلاء والمصائب، فلا يوصف الله عز وجل بذلك، لكن يقول هذا التعبير الصحيح أن نقول هذا يدل على حفاوة الله تبارك وتعالى بأعمال عباد أو بكذا وكذا، هذا هو التعبير السليم، وينبغي الحذر من ذاك التعبير والإنكار على من قاله، من قاله ينبه لأنه قاله جهلا بدون أن يتدبر ما يقول. ثم قال عز وجل وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، هذا في مشروعية العزلة إذا عجز الإنسان عن الإنكار، وهل هي مشروعة في هذه الأمة؟ نقول نعم، جاءت حديث تدل على أن الإنسان ينبغي له أن يعتزل إذا عجز عن الإنكار، يعتزل حسب الإمكان، إما أن ينكر يبقى في مع الناس الذين يفعلون المنكرات وينكر عليهم حتى يزول المنكر وحتى يخف، لكن إذا عجز فإنه يجب عليه أن يعتزل إذا كان قادرا على العزلة، كما قال عز وجل يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعاف الجبال ومواقع القطر فرارا بدينه من الفتن، حديث رواه البخاري، ومنها قول عليه الصلاة والسلام إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإجابة كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة نفسك ودع عنك أمر العوام، وفي الحديث الآخر قال فليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، فالعزلة خير من جليس السوء والجلوس في أماكن المنكرات، إذا أنكرت ولم يزل المنكر فيجب عليك أن تفارق، إلا إذا عجزت عن المفارقة هذا عاد عذر ثاني، لكن إذا قدرت على المفارقة فلا يكفي الإنكار إذا لم يزل المنكر، بل يجب عليك أن تفارق، هذا الذي فعله إبراهيم عليه السلام لأنه عجز عن دعوته عن هداية أبيه ورأى إصراره وتصميمه على الشرك فاعتزل. قال سلام، قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. الدعاء هنا يأتي معنيين، معنى دعاء المسألة يأتي يراد بدعاء المسألة، وأحيانا يراد به دعاء العبادة، وهو المقصود هنا، لأنه ذكر بعد ذلك فلما اعتزلهم وما يعبدون، ما قال وما يدعون، فدل على أن قوله وما تدعون أي ما تعبدون يشمل الدعاء ويشمل مثلا الذبح ويشمل الاستغاثة والمحبة وغير ذلك من أنواع العبادة. وما تعبدون وما تدعون من دون الله أي وما تعبدون من غير الله، يعني كأنهم يعبدون الله ويعبدون معه غيره، ولذلك استثنى وما تدعون من دون الله، أو أنهم يدعونها من دون الله أي لا يدعون الله وإنما يدعون هذه الأصنام. وأدعو ربي، يعني قابل دعاءهم للأصنام بدعائه لربه، يعني كان يقول أنتم تعبدون الأصنام أنا أعبد الله، وهذا شك أنه يكفي المؤمن شرفا وفضلا وفخرا أن يعبد ربه عز وجل الذي خلقه والذي يرزقه ويعطيه. وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، عسى هذا ترجي ألا أكون بدعاء ربي شقيا، المؤمن لا يشقى بدعاء الله عز وجل، إما أن تعجل له في الدنيا أي الدعوة، وإما أن تدخر له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من البلاء بقدر مسألته، إلا إذا كان المانع منه هو كأكل الحرام أو الاستعجال أو الدعاء بإثم أو قطيعة رحم، فإذا لم يوجد مانع من الداعي فدعوته مستجابة قطعا لا شك بذلك، والاستجابة تكون بواحد من ثلاث كما سمعنا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله أي من الأصنام، وهبنا له إسحاق ويعقوب، عوضه الله تبارك وتعالى خيرا مما ترك. وهذا مستقى الحديث وحديث صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام إنك لا تترك شيئا لله إلا عوضك الله خيرا منه. فلما ترك بلده، قيل أن إبراهيم عليه السلام كان في العراق، لما ترك وطنه ترك أهله وأقاربه وجماعته خرج، فعوضه الله خيرا من ذلك. وهبنا له إسحاق ويعقوب، إسحاق ابن إبراهيم ويعقوب ابن إسحاق عليه الصلاة والسلام، فبشره الله تعالى بإسحاق وزاده بشرى يعقوب، يعني زيادة في البشرى، بشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، أي يأتي وراء إسحاق أي من نسل ذرية إسحاق، فهذه بشرى عظيمة من الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام، مع أنه قد كبر في السن وزوجته عقيم، وهي سارة رضي الله عنها كانت عقيما، قالت عجوز عقيم، شوف الموانع كثيرة، عجوز، العجوز لو أنها ليست بعقيم ما حملت، فكيف بها عجوز كبيرة في السن وأصلا هي عقيم، وإبراهيم عليه السلام أيضا كبير في السن، وهذا شيء بعلي شيخ كبير، سبحان الله، الزوج شيخ كبير والمرأة عقيم وعجوز، ومع ذلك حملت بأمر الله عز وجل، وذلك لما سمعت البشرى صكت وجهها من باب التعجب لا من باب الجزع، من شدة التعجب والاستبعاد أن هذا أمر مستحيل في الواقع في ما يعلم ما يعرفه الناس، فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، قالوا كذلك قال ربك إنه الحكيم العليم، الله قادر على كل شيء، وهبه هذا الولد وهو نبي كريم، وجعل الأنبياء كلهم من ذرية إبراهيم عليه السلام، كل الأنبياء بعد إبراهيم من ذرية إلا لوطا، لوط كان معاصرا لإبراهيم وكان ابن أخيه، كما ذكر العلماء قالوا لوط هو ابن أخي إبراهيم، بعثه أرسله إلى قوم لوط يدعوهم إلى الله عز وجل وهم أهل سدوم، قرى سماها الله المتفكات، سبع قرى قلبها الله وسماها المتفكات. ما عدا لوط فجميع الأنبياء من ذرية إبراهيم عليه السلام. وهذه دل يعني في الآية دليل على أن الذبيح ليس إسحاق عليه السلام، لأن الله عز وجل بشره بإسحاق ويعقوب نافلة، وبشره بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فكيف يبشر بإسحاق وأن إسحاق سيكون له ولد ثم يؤمر بذبحه؟ هذا لا يمكن. فلا شك أن الذبيح الذي أمر بذبحه هو إسماعيل، وهو ابنه الكبير الذي كان بمكة، لأن إسماعيل كان بمكة مع أمه هاجر، وهاجر أمة وهبت لوهبة ملك مصر لسارة، وسارة وهبتها لإبراهيم عليه السلام، قصة معروفة في الصحيحين. ثم حملت هاجر من إبراهيم عليه السلام، وطئ بملك اليمين فحملت منه، فلما جاءت بولد ذكر غارت سارة كيف تهبه جارية وتحمل وتلد ويجيها ابن وهي عقيم، وهذا أمر طبيعي جبلي، غارت كيف يكون ولد من الأمة التي وهبتها لإبراهيم وهي ليس عندها شيء. فالله عز وجل جبر قلبها وأمر إبراهيم عليه السلام بأن يذهب بهاجر وإسماعيل ويضعهما عند البيت، فنفذ أمر الله ووضعهما عند البيت لحكمة عظيمة يريدها الله تبارك وتعالى. ثم لما كبر إسماعيل وبلغ مع أبيه السعي أمره الله تعالى بذبحه، والقصة معروفة في كتاب الله عز وجل. وكلا جعلنا نبيا، أي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، كلا جعلنا نبيا، نباهم الله وأوحى إليهم وأتم عليهم النعمة، ووهبنا لهم من رحمتنا. الرحمة هنا يراد بها النبوة والعلم والمال والصحة وجميع النعم في الدين والدنيا، تم الله عليهم رحمته ونعمه في الدين والدنيا، النبوة والعلم والعبادة والمال والأهل والولد، تمت النعمة على أنبياء الله عليهم السلام. والله سبحانه وتعالى يكافي عبده إذا أحسن. إبراهيم عليه السلام لما قام المقامات العظيمة، ناظر النمرود وهو الطاغوت الذي يدعي الربوبية، وناظر قومه الذين يعبدون الشمس والقمر والكواكب، وخصمهم، خصم النمرود ثم كسر الأصنام وألقوه في النار ونجاه الله، وناظر ودعا أباه، قام مقامات عظيمة، وأمر بذبح ولده فنفذ وتله للجبين. بعد هذا كله جعله الله سبحانه وتعالى إمام الحنفاء وإمام الموحدين، فهذا جزاء، وجعل الأنبياء كلهم من نسله، كفاه الله على هذه المقامات العظيمة ورفعه في السماء السابعة. إبراهيم الآن يعني بعد في المعراج راه النبي عليه الصلاة والسلام في السماء السابعة، وهو أرفع مقام وصل إليه نبي، بعده موسى في السادسة، وهارون في الخامسة، وإدريس في الرابعة، ويوسف في الثالثة، ويحيى وزكريا ويحيى وعيسى في الثانية، وآدم عليه السلام في الأولى، كما هو ثابت الصحيحين في حديث الإسراء والمعراج. وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا، لسان صدق أي ذكر حسن في الأمم بعدهم إلى يوم القيامة. وهذا من أعظم النعم، أن يجعل الله تعالى لعبد من عباده الثناء الحسن والذكر الجميل في الأمم إلى يوم القيامة. فإبراهيم عليه السلام كل يذكره وكل يدعي أنه على ملته، فاليهود يدعون أن إبراهيم منهم يهودي، والنصارى يدعون أن إبراهيم نصراني، فرد الله عليهم وقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه في حياته، وهذا النبي أي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا النبي والذين آمنوا معه. فالله عز وجل نفى أن يكون إبراهيم يهوديا، لأن اليهود أشركوا بالله، قالوا عزير بن الله، ونفى أن يكون إبراهيم نصرانيا، لأن النصارى أشركوا بالله وقالوا المسيح ابن الله، فنزه إبراهيم عليه السلام أن يكون يهوديا أو نصرانيا، لأنه كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فكل يدعي أن إبراهيم منه لمكانة إبراهيم عند الله عز وجل. فكون إبراهيم من أهل هذه الملة هذا شرف لهذه الملة، وهم يريدون ذلك، كانوا يقولون نحن أهل الدين الصحيح لأن إبراهيم منا، لكنهم كذبوا في هذا، هم مشركون. الله سبحانه وتعالى برأ إبراهيم أن يكون من اليهود والنصارى، وهذا غاية ما يكون من الثناء الحسن والنعمة التامة من الله عز وجل مقابل الإحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا، أي عاليا ثناء حسنا لا أحسن منه. نسأل الله أن يجعلنا من عباد الصالحين وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا، إنه جواد كريم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.